أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. أعيد تلاوة الآية. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. هاتان الآيتان المباركتان اشتملتا على ثلاثة أسئلة والإجابة عنها. من السائل ومن المسؤول؟ لا بد من معرفة. السائل المؤمنون، والمسؤول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعلم بسؤالهم المخبر نبيه به الله جل جلاله وعظم سلطانه، والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول سؤال، يسألونك عن الخمر والميسر، هل هما جائزان أو ممنوعان؟ ما حكم الله فيهما؟ اذكروا أن الأحكام الشرعية نزلت تدريجيا حكما بعد حكم، إذ أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة، 10 سنين ما شرع شيء سوى الإيمان بالله ورسوله والدار الآخرة. ثم فرضت الصلاة في السنة العاشرة بعد الرحلة إلى السماء والملكوت الأعلى، فصلى والمؤمنون 3 سنوات ولم تكن أحكام تنزل. لما حل صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أية مدينة هذه؟ هذه والله المدينة النبوية، أخذ التشريع ينزل يوما فيوما، وكلما نزل أمر نهضوا به، وكلما نزل نهي تركوا المنهي وابتعدوا عنه، وأخذوا يكملون ويصعدون في سلم الكمال حتى أصبحوا أفضل من وجد على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين. ها هم يسألون الرسول عن الخمر والميسر. أما الخمر فكل مسكر سميه خمر ولا تغر، إذ هذا اللفظ مشتق من خمرت الإناء غطيته، وفي الحديث الصحيح خمروا الإناء أي غطوه بالليل خشية أن تقع فيه حشرة أو يشرب منه حيوان أو كذا، من عنده إناء فيه لبن أو عسل أو طعام أو ماء يخمره بالليل. إرشاد الطبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، خمر الإناء يعني إناء فيه ما يطعم ويشرب. وسميت الخمر خمر أيضا لأن المؤمن يقال خمري وجهك، تخمري. الخمار ما هو؟ ما تغطي به رأسها ووجهها. تعرفون الخمار؟ يعرفون النساء ما تسطر به وتغطي رأسها ووجهها، ذلكم الخمار. وأصل الخمر العنب، يغلى أو يطبخ ويستخرج منه المادة المسكرة، ثم أصبح كل ما يخمر العقل ويسطره ويصبح الرجل يهذر ويقول ما لا يعرف، وقد يغشى كبائر المعاصي لأن عقله غطي واستتر. فلهذا كل مسكر خمر وحرام. هذا السؤال ما الدافع إليه؟ لما حصل أن حمزة، من حمزة هذا؟ هذا ابن عبد المطلب، هذا عم الحبيب صلى الله عليه وسلم، قام يصلي أو شهد صلاة في إحدى الأماكن في المدينة، صلاة المغرب. فلما دخل يصلي ما أحسن القراءة، خلط وقال كلاما بذيئا، سكران. فنزلت الآية من سورة النساء: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل. فمن ثم وقفوا عن شرب الخمر أوقات الصلاة، فلا يشربون إلا الوقت الواسع من بعد صلاة العشاء إلى آخر الليل، أمر واسع، أو من بعد صلاة الصبح إلى الظهر، الأمر واسع. لكن من بعد العصر وصل المغرب، بعد المغرب وصل العشاء، فأخذوا أخذا بتعاليم الله لا يشربون في الأوقات التي يبقى السكر معهم ويدخل وقت الصلاة. فمن هنا أخذت التساؤلات، ومن يسأل رسول الله هو معلمهم وهاديهم ومرشدهم، هو الواسطة بينهم وبين ربهم. هنا قال: ويسألونك عن الخمر والميسر، أجبهما يا رسولنا، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا الجواب الحكيم. والميسر ما هو؟ حي ولا إنسان وإلا؟ ما الميسر؟ الميسر يطلق على آلات القمار، سواء بالكعاب أو أو اليردش أو كذا، أو كل ما يلعب به الآن معروف الورق كذا، ولنا كم يلعبون بالكعاب، النردشير كذا. لما سمي هذا ميسر؟ لأنه يحصل صاحبه على المال بيسر ولا كلفة، عاكف على رجليه جالس ويلعب، وإذا ظفر وفاز أخذ المال، مأخوذ من اليسر. ومن يسر ييسر العبد إذا حصل على منفعة بدون تعب ولا ضرر. قل يا رسولنا صلى الله عليه وسلم فيهما إثم كبير. ما الإثم هذا؟ الإثم حقيقته كل ضار فاسد، كل ما يضر بالعقل أو العرض أو المال أو الدين أو العقل فهو إثم، لأنه ضار ومن حيث هو فاسد. فكل ما يضر العبد في عرضه، في ماله، في دينه، في عقله، فهو إثم. والعرب كانوا يطلقون في الجاهلية على الخمر اسم الإثم، يسمونها الإثم، هذا يشرب الإثم يسمونها الإثم. قال شاعرهم: شربت الإثم حتى ظل عقلي كذاك. يقول نعم: شربت الإثم حتى ظل عقلي كذاك الإثم يذهب بالعقول. شربت الإثم حتى ظل عقلي وتاه، كذلك الإثم يذهب بالعقول. عرفوا أنها ضارة وفاسدة وسموها لذلك الإثم قبل التشريع وبيان الإثم وغيره. إذن أجابهم الرحمن جل جلاله بهذا الجواب: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير، وإثمهما ومنافع للناس. ما هذه المنافع للناس؟ أولا الخمر كانوا يستوردونها من الشام بلاد العنب، وهم تجار وخاصة أشراف مكة وساداتها، ويبيعونها فيكسبون أموالا طائلة، لكانوا يعتقونها وكانت لها منزلة، فهؤلاء التجار استفادوا ربحوا. كذلك شاربها يجد تخفيفا عن نفسه من الكآبة أو الحزن، ينشرح صدره ويحصل على سرور وفرح وبهجة حال سكرته، ذي المنافع. وأما الميسر فيه منفعة، ما هي؟ كانوا يشترون الجمل وينيخونه عند الصفاء ويلعبون، الذين ينجحون لا شيء، والذين خابوا خسروا في اللعبة يسددون قيمة الجمل ويذبحونه للفقراء والمساكين فقط، لأنهم أشراف ما يأكلون هذا اللحم الذي أخذوا بالقمار، يطلق يذبح ويوزع لحمه. هذا معنى منافع للناس. وإثمهما أكبر من نفعهما، وما دام الإثم أكبر من النفع معنى اتركوهما، لكن لا في صراحة. ومن هنا عمر أخذ يلح على الله: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، يلح في الدعاء ليلا نهارا. لأن لما نزلت هذه الآية بعضهم كف عن القمار وعن شرب الخمر، وبعضهم قال ما في نص صريح، ما قال لا تشربوا أو لا تلعبوا. عمر اضطرب فأخذ يدعو الله ويلح في دعائه، واستجاب الله له، فجاء نص التحريم من سورة المائدة بعد سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس مع عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ من قال لا كفر. فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا ربنا انتهينا. وهذه واحدة مما استجاب الله فيها لعمر، واحدة من أربع استجاب الله لعمر فيها. من هذه الأربعة مقام إبراهيم، قال يا رسول الله لو اتخذ من مقام إبراهيم مصلى فنزل، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال وافقت ربي في كذا. لما عمر في هذه الوضعية؟ وما هو إلا لصفاء روحي وطهارتها. إذا صفت روح العبد وزكت وطابت وطهرت يصبح قريب من الملائكة، قريب من الله. إذن فحرم الله الخمر بآية المائدة. وقبل آية النساء والبقرة والمائدة نزلت آية تعلن جوازها ويمتن الله تعالى على الناس بها في سورة النحل المكية: من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذه أصل الإباحة. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم لما حدث ما حدث في الصلاة وقال ما قال إمامهم، حرم الله شربها عند الصلاة، فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يقربها وهو يصلي أو يريد الصلاة. خف شربها واضطربوا فأخذوا يتساءلون، فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فكف من كف وانقطع من انقطع عن شرب الخمر ولعب الميسر. حتى نزلت آية المائدة إذ عمر يلح على الله: ربنا بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فلما نزلت: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا ربنا، انتهينا يا ربنا. وأريقت دنانها وقلالها في أزقة المدينة حتى سالت الخمر كالمطر إذا سال في الأزقة الصغيرة، وما بقي مؤمن يشربها. هذا معنى قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذه فيها الترغيب في البعد عن الخمر والميسر وفي تركهما، لكن ليس نصا في التحريم. فهمنا هذا؟ إذن بما حرمت؟ بآية المائدة، الصورة الآتية بعد النساء. إن حرمت بقولي فهل أنتم منتهون، هذه الصيغة للتهديد، قالوا انتهينا ربنا. وفي آية المائدة بين الله تعالى مضار الخمر والميسر، فقال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس أولا وسخ من عمل الشيطان، يريد فاجتنبوه لعلكم تفلحون، يريد الشيطان ماذا؟ أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. عرفنا أن اللاعبين أحيانا والله يتسابون وأحيانا يتضاربون، تبهتم؟ وماذا؟ ويصدكم عن ذكر الله. والله ما بلغنا أن جماعة يلعبون الكرم وهم يذكرون الله عز وجل. انتهى ذكر الله وعن الصلاة، يؤذن المؤذن ويدعو الداعي للصلاة وهم مكبون على اللعبة حتى تنتهي، وإن صلى الناس وانتهت الصلاة. إذن فنعود إلى الخمر، من الله على الناس بأنهم يستخدمونها ويستخرجونها من التمر والعنب. ثم نزل حرمة شربها عند الصلاة، ثم بين تعالى لهم مضارها وأن إثمها أكبر من نفعها. ثم نزلت آية المائدة فحرمت على الإطلاق وأغاقوها عند أبوابهم، والرسول صلى الله عليه وسلم جلد من شربها وجلد المؤمنون مع رسول الله. ثم قرر علي باستنباطه أن شاربها يجلد 80 جلدة قياسا على القذف، القاذف الذي يقذف مؤمن بالفاحشة يا زاني أو يا كذا، إن لم يأتي ب4 شهود على صحة ما رمى به المؤمن يكشف عن ظاهره ويجلد 80 جلدة. علي قال ما دام القاذف يجلد، شارب الخمر السكران يقذف ويقول أسوأ من القذف. فأجمعت الأمة بعد علي على أن شارب الخمر إذا ثبت شربه يجلد 80 جلدة على ظهره، وكل مسكر حرام. هذا السؤال الأول. الثاني، ويسألونك ماذا ينفقون. لما نزل أنفقوا في سبيل الله، لما نزل الأمر بالإنفاق أنفقوا في سبيل الله، قالوا كيف، كم، متى، ما الذي ننفق، بين لنا يا رسول الله. فجاءوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوا وتساءلوا، فأنزل قوله تعالى قل العفو. أنفقوا العفو أي الفضل والزايد عن قوتكم وحاجتكم. أنفقوا في سبيل الله للجهاد، للفقراء، للمساكين، لليتامى، ما زاد عن حاجتكم. أما ما أنتم في حاجة إليه فأنتم أولى. هذا العفو الفضل الزائد عن الحاجة. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بقوله الصدقة أفضل الصدقة ما كان عن غنى، أفضل الصدقة ما كان عن غنى. ما معنى عن غنى؟ عن كفاية، ما أغناك الله به لتسد حاجتك أنت وأسرتك من طعام وشراب ولباس، الزائد هو الذي تنفق منه. أما أن تترك أسرتك وأفرادها جياع وتخرج طعامك، لا، لأن هي تريد أن تسد جوعة شخص وفي بيتك جائع، تريد أن تستر عورة شخص ومن معك قد تبدو عوراتهم. فمن رحمة الله وإحسانه لأوليائه أجاب عن هذا بقوله قل العفو. قل لهم يا رسولنا العفو هو الذي تنفقونه، خير الصدقة أفضل الصدقة ما كان عن غنى. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو هو الذي ينفقونه. كذلك يبين الله لكم الآيات، أي كما بين لكم هذه الأحكام الشرعية ما زال القرآن ينزل والله يبين الآيات الحاوية للتشريع الإلهي من الذرة إلى المجرة. كل الحياة لها قوانينها وشرائعها وما تتبعه وما تتركه في هذا الكتاب الكريم. ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وبقي شيء ما عرفوا حكم الله فيه. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم، أي رجاء أن تتفكروا فتذكروا وتعرفوا ما هو النافع وما هو الضار، ما ينفعكم في دنياكم الفانية وما ينفعكم في آخرتكم الباقية. بهذا العلم يوما بعد يوم والآيات تنزل بالأحكام والتشريع، به تصبحون متفكرين عقلاء واعين بصراء، فتعرفون ما ينفعكم في دنياكم الفانية وما تتطلب هذه الدنيا الفانية، وما ينفعكم في الدار الآخرة الباقية. ومعنى هذا إذا كانت الدنيا فانية والآخرة باقية، ليكن عملكم للباقية أعظم وأكثر من عملكم للفانية، وهذا أمر معقول. السؤال الثالث في هذه في هاتين الآيتين: ويسألونك عن اليتامى. هذا السؤال سببه قوله تعالى من سورة النساء: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه دوختهم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم النار وسيصلون يوم القيامة أو بعد الموت سعيرا ملتهبا من أجل أكلهم أموال اليتامى. لما نزلت هذه الآية ارتبك المؤمنون وتطاب الصالحون، وبعضهم على الفور فاصل يتيمه عنه، صارت المرأة تطبخ غدا يتيمها وغدا زوجها وأولادها، ولا تخلط طعام يتاماها مع طعام أولادها وزوجها، وفيه مشقة. حتى الماء، هذه القربة فيها ماء اليتامى، لأن الماء كان يشترى ويأتي الخادم به من مكان بعيد. الطعام كالشراب كاللباس كالنوم فصل، فوقعوا في ورطة عظيمة، أتعبهم تطبخ مرتين. أين يوجد القدران والثلاثة؟ كيف نفصل هذا؟ بكوا لقوة إيمانهم وبصيرتهم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن هنا بدأت التساؤلات: كيف نفعل يا رسول الله؟ ويسألونك عن اليتامى، أجبهم يا رسولنا، قل إصلاح لهم خير. بدل أن تفصلوا طعامهم وشرابهم وكل حاجاتهم عنكم وفي مشقة عظيمة، العبرة ما هي بالفصل، العبرة بالمنفعة، فخلطهم أنفع لهم من فصلهم. لما؟ إذا كان طعام الجماعة الأسرة 7 ريالات واليتيم ريال معهم ولا لا، إذا طبخنا له وحده ما ينفع ريال، يحتاج إلى أكثر، الفلفل والملح والخبز وكذا على حسابه. لكن إذا كان مع مجموعتنا، معنا يتيمان وأهل بيت 10 أنفار، لأن يكون معنا في القدر أخف عليهم. قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم فهم إخوانكم، والأخ لا يفصل عن أخيه ولا يبعد عنه، ما في غرابة ولا عجب. إذن المهم أن تحافظوا على أموالهم فلا تأكلوها بالباطل. وهنا لطف الله بهم ورحمهم بهذه الكريمة. ويسألونك عن اليتامى، قل لهم يا رسولنا إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم في الطعام والشراب والكساء والمنزل فهم إخوانكم، والأخ لا يطلب لأخيه إلا ما ينفعه ويبعد عما يضره، فلا حرج. إذن اخلطوا طعامكم مع طعامهم، لأن ذلك أرفق بكم من حيث التعب والمشقة، وأرفق في المال لليتامى. بينت لكم إذا كانت تطبخ طعامين، طعام لليتامى وآخر لأولادها وزوجها، هذا العمل شاق وإلا لا شاق. ثم لو بقي اليتيم معهم يأكل كفاية الريال إذا كان 7 أو 8، لكن إذا طبخ له طعام خاص يكلف طعام الأسرة كاملة أو يقاربه أو يكاد. قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. أي يا أولياء اليتامى خالطوا يتامىكم، والله عز وجل يعلم المصلح منكم لأموال اليتامى والمفسد لها، فاتقوا الله وخافوه واخشوه، فإياكم والإضرار بيتامىكم، حافظوا على أموالهم. ولو شاء الله إعناتكم لأعنتكم، لو شاء الله مشقتكم وتعبكم لفعل، ولكن خفف عنكم ذلك. إذ لو فرض فصل أموال اليتامى على أموال الناس الأولياء لكانت مشقة لا شك فيها. بدل أن نحرف قطعة أرض وهو معنا وله فيها على قدر، وإذا نحرط له أرض خاصة به كيف نستطيع؟ مثلا نشتري شاة نحلبها أهل البيت، إذا هو يحتاج إلى شاة أخرى، خلي يشرب معنا كاسه والنفقة جزء من 7 مثلا. ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز قوي قادر لا يمانع فيما يريد، حكيم في شرعه وتدبيره لعباده، فليتق الله وليحذر. هذه 3 أسئلة في آيتين. هكذا يعلمهم يوما بعد يوم. ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والإسلام قد اكتمل. اليوم أكملت لكم دينكم، ما ترك شيئا يحتاج إليه المسلمون إلا بينه، في الأموال، في الأراضي، في العقيدة، في السلوك، في التجارة، في السياسة، في كل شؤون الحياة. فإذا أقبل المؤمنون على كتاب الله وهدي رسوله ما ضلوا أبدا، ومتى أدبروا وأعرضوا والتفتوا إلى غير الكتاب والسنة أكلتهم الطوام والحياة كما هو الواقع. اسمعوا الآية، تأملوا. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا الجواب، متى حرمت الخمر؟ بعد هذا التساؤل، وفيه إشارة إلى تركهما. لما؟ لأن الضر أكثر من النفع، إذن فاتركوهما. فتساءلوا فنزلت آية النساء، فهل أنتم منتهون؟ المائدة. ويسألونك ماذا ينفقون، لما أمرهم الله بالإنفاق قل أنفقوا في سبيل الله، وأنفقوا كم، ماذا ننفق؟ إذن ففسر الرسول ذلك بقوله لما قال قل العفو، أنفقوا العفو أي الزائد عن حاجتكم. فقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غناء. والغناء ليس معناه أن تملك الملايين، الغناء ما أغناك عن سؤال الناس، ما سد حاجتك وحاجة أهل بيتك. إذن وقوله تعالى في الآية ويسألونك عن اليتامى، كيف نتعامل معهم؟ ماذا نصنع؟ وقد هددهم الرحمن بقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى بغير حق ظلما، أي بغير حق، من مصير ما هو؟ إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سائرا. إذا طربت المدينة وأهلها ماذا نصنع؟ فنزل قوله تعالى قل إصلاح لهم خير. تساءلوا يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. أما فصل طعامهم وشرابهم ومنامهم وعنكم هذا فيه ضرر من جهتين، من جهة مشقة كبيرة على المرأة التي تقوم بهذا، ومن جهة أخرى أننا إذا طبخنا طباخ خاص أو كذا يكلفهم أكثر من أن يكونوا مختلطين مع الأسرة بما فيها. لكن راعوا دائما الصالح لليتامى، افعلوه والله يعلم المصلح من المفسد. ولو شاء الله لأعنتكم، أي ولو شاء الله إعناتكم لأعنتكم، أي أوقعكم في لعنة، العنة المشقة الضار القوية. إذن وسلموا لله قضاءه وحكمه وتدبيره، فإنه عزيز لا يمانع، إذا أراد شيء كان، فلا تخرجوا عن طاعته. حكيم يضع كل شيء في موضعه، الذي يتهيأ للصلاة ويطلبه يصلحه، والذي يتهيأ الفساد ويريده يتركه وفساده حتى يهلك. أعيد تلاوة الآية مرة أخيرة ونقرأ شرحها إن شاء الله زيادة في الفهم. اسم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. فهمنا معنى العفو؟ ما معنى العفو؟ ضد المؤاخذة؟ لا، ما زاد عن الحاجة. كذلك أي كهذا التبيين يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في أمور دينكم ودنياكم، فتعملوا لدنياكم ولآخرتكم بحسب حالها. الدنيا فانية والآخرة باقية، فلو أنفقنا نصف ما نملك على الآخرة أفضل ممن ننفق نصف على الدنيا الباقية. وقوله: ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، لا فصلهم، القضية قضية الحفاظ على أموالهم وتنميتها لهم، حتى إذا بلغوا أشدهم وامتحنوا ونجحوا يجدون أموالهم وافية محفوظة لهم. وإن تخالطوهم إخوانكم لا حرج، والله انتبهوا يعلم المفسد من المصلح. إذن والله عزيز حكيم. الآن اسمعوا الشرح مع ما فيه من زيادة. قال: إذا أنا عاجز ولا أستطيع أن أنمي هذا المال ماذا نصنع؟ لابد أن نأخذ من تلك 5000 على قدر حاجة يتيمي كذا. وإنما إذا كان المال أكثر من 5000 صالح للعمل، عمر كان يقول: اتجروا في أموال يتاماكم حتى لا تأكلها الزكاة. تبات؟ فهذه 5000 لا تضعها في بنك ربا تنميها لليتامى، تحرقهم وتحرق نفسك. انظر إلى تاجر صادق أمين كما كنا قبل، وقل: هذه 5000 اتجر بها وأعطينا ربحها ليتيمنا. تبات؟ فبحمد الله كل شهر توفر له شيئا ينفقه، 4 سنين 5 بلغ هذا اليتيم تعطيه ماله. هو هكذا: اتجروا في أموال يتاماكم حتى لا تأكلها الزكاة. كيف تأكلها الزكاة؟ كل عام تزكيها تنفد وإلى لا؟ رضي الله عن عمر وعمن يترضى عنه. قال: اسمع الآن ما في فهمك من الآيتين مشروحا الآن مفصلا. قال: كان العرب في الجاهلية. ما معنى في الجاهلية؟ في عهد الجاهلية. والجاهلية ما هذه؟ ظلم الكفر والشرك والجهل. كان العرب في الجاهلية يشربون الخمور ويقامرون، ما معنى يقامرون؟ يعملون يلعبون القمار بأي شكل كان. قال فبدأ وجاء الإسلام أي الدين الإسلامي، فبدأ دعوتهم إلى التوحيد والإيمان بالبعث الآخر، إذ هما الباعث القوي على الاستقامة في الحياة. بما بدأ الإسلام المؤمنين؟ بالإيمان بالله واليوم الآخر. 10 سنين لا عبادة، في السنة 10 فرض الله الصلوات 5. إذن قال ولما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم والعديد من أصحابه، هاجروا من أين إلى أين؟ من مكة إلى المدينة. قال وأصبحت المدينة تمثل مجتمعا إسلاميا، مجتمع إسلامي لكثرة المسلمين فيها. قال وأخذت الأحكام تنزل شيئا فشيئا، فحدث يوما أن صلى أحد الصحابة بجماعة وهو ثملان. ما معنى ثملان؟ سكران، عقله متبس عليه، مغشى مغطى، وهو ثملان. إذن ثملان فخلط في القرآن فيما يقرأه قد مؤخر، بل قال كلمة أخرى. قال فنزلت آية النساء وهي يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكانوا لا يشربونها إلا في أوقات معينة، وهنا كثرت التساؤلات حول شرب الخمر، فنزلت هذه الآية يسألونك عن الخمر والميسر، فأجابهم الله تعالى بقوله قل، من الذي يقول؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فترك الكثير كلا من شرب الخمر ولعب القمار لهذه الآية الكريمة، وبقي آخرون على ما كانوا عليه. فكان عمر يتطلع إلى منعهما منعا باتا ويقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا أي لقلوبنا. فاستجاب الله تعالى له ونزلت آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان، هذه الآية يفهمها أو فهموها الذين يلعبون الكرم ويقضون الساعة والساعتين ويقول نحن ما بيننا ميسر ولا مال فقط للتسلية، تبهتم؟ نحن نقول وإن كنتم لا تتقاضون شيئا، بل لو كان من يعطيكم المال لتلعبوا فقط والله لا يحل. لما؟ لقوله تعالى في بيان العلة إنما يريد الشيطان من لعبكم وقماركم وشربكم الخمر، يريد ماذا؟ أن يوقع بينكم العداوة والبغضة. هل يصح أن يتعادى المؤمنون أو يبغض بعضهم بعضا؟ الشيطان هنا وجد طريقا لإيقاعكم في العداوة والبغضاء، وبذلك يفرح، مزق شملكم اجتماعكم، حتى قال إذن ويصدكم عن ذكر الله. فأي عمل يصد المؤمن عن ذكر الله ويقضي الساعة والساعتين لا تذكر الله فهو حرام، وعن ذكر الله وعن الصلاة أيضا. وأخيرا فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا. قال فأجابهم فأجابهم الله تعالى بقوله: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فترك الكثير كل من شرب الخمر ولعب القمار لهذه الآية، وبقي آخرون أن يشربون ويلعبون، فكان عمر يتطلع إلى منعهما منعا باتا ويقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فاستجاب الله تعالى له ونزلت آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، إلى قوله: فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر: انتهينا ربنا. وبذلك حرمت الخمر وحرم الميسر تحريما قطعيا كاملا. ووضع الرسول صلى الله عليه وسلم حدا للخمر وهو الجلد، وحذر من شربها وسماها أم الخبائث، وقال: مدمن الخمر لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه. في ثلاثة نفر، وهم العاق لوالديه لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه، ومسبل إزاره للخيلاء والفخر لا يكلمه الله ولا يزكيه، ومدمن شرب الخمر المواصل لها. وقوله تعالى: فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فهو كما قال تعالى، فقد بين في سورة المائدة منشأ الإثم، وهو أنهما يسببان العداوة والبغضاء بين المسلمين، ويصدان عن ذكر الله وعن الصلاة، وأي إثم أكبر في زرع العداوة والبغضاء بين أفراد المسلمين والإعراض عن ذكر الله وتضييع الصلاة. حقا إن فيهما لإثما كبيرا، وأما المنافع فهي إلى جانب هذا الإثم قليلة، ومنها الربح في تجارة الخمر وصنعها، وما تكسب شاربها من النشوة والفرح والسخاء والشجاع. وأما الميسر فمن منافع الحصول على المال بلا كد ولا تعب، وانتفاع بعض الفقراء إذ كانوا يقامرون على الجزور من الإبل ثم يذبح ويعطى للفقراء والمساكين. أما قوله تعالى في الآية: يسألونك ماذا ينفقون، فهو سؤال نشأ عن استجابتهم لقول الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله، فأرادوا أن يعرفوا الجزاء الذي ينفقونه من أموالهم، فأرادوا أن يعرفوا الجزء والقدر الذي ينفقونه من أموال في سبيل الله. فأجابهم الله تبارك وتعالى بقوله: قل العفو، أي ما زاد على حاجتكم وفضل عن نفقاتكم على أنفسكم. ومن هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، رواه البخاري. وقوله: وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي مثل هذا البيان يبين الله لكم الشرائع والأحكام والحلال والحرام، ليعدكم بذلك إلى التفكير الواعي البصير في أمر الدنيا والآخرة، فتعملون لدنياكم على حسب حاجتكم إليها، وتعملون لآخرتكم التي مردكم إليها وبقاؤكم فيها على حسب ذلك. قال: وهذا ما تضمنته الآية الأولى. أما الآية الثانية: يسألونك عن اليتامى، فإنه لما نزل قوله تعالى من سورة النساء: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، خاف المؤمنون والمؤمنات من هذا الوعيد الشديد، وفصل من كان في بيت يتيم يكفله، فصل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه، وحصل بذلك عنة ومشقة كبيرة، وتساءل عن الخروج أو المخرج. فنزلت هذه الآية وبينت لهم أن المقصود هو إصلاح مال اليتامى، وليس هو فصله أو خلطه. فقال تعالى: قل إصلاح لهم خير. مع الخلط خير من الفصل مع عدم الإصلاح ودفع الحرج في الخلط. فقال تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم. والأخ يخالط أخاه في ماله، وأعلمهم أنه تعالى يعلم المفسد لمال اليتيم من المصلح، من المصلح له، ليكونوا دائما على حذر. وكل هذا حماية لمال اليتيم الذي فقد والده. ثم زاد الله في منته عليهم برفع الحرج في المخالطة، فقال تعالى: ولو شاء الله لأعنتكم، أي أبقاكم في المشقة المترتبة على فصل أموالكم عن أموال يتاماكم. وقوله إن الله عزيز، أي غالب على ما يريده، حكيم فيما يفعله ويقضي به. واضح معنى الآيتين؟ معاشر الأبناء، الجلسة مباركة والملائكة معنا تحفنا.